الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن طبيعة الاستكبار العالمي تعرض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين داخل الجمهورية الإسلامية. وفي كلمته بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة قم المقدسة ضد نظام الشاه المقبور، شدد الإمام الخامنئي على ضرورة عدم الاستسلام أمام غطرسة الأعداء، مضيفا أن تقدمنا مرهون بحضور أبناء الثورة المباركة في الميادين دائما، وهذا ما شهدناه طيلة العقود السابقة. وأشار آية الله السيد علي خامنئي إلى استشهاد الفريق قاسم سليماني، معتبرا أنه كان حادثا تاريخيا لم يكن أحد يتوقع أن يكون بهذه عظمة. واعتبر أن سياسة فرق تسد هي ديدن أعدائنا طوال تاريخهم الاستعماري في المنطقة، ويجب أن لا ننخدع بهذه السياسة الشيطانية. قال كبير المفوضين الإيرانيين في أحدث تقييم له لعملية المحادثات الخاصة برفع الحظر إن ما يسمى بنزاع الأقواس المفتوحة آخذ في الانحسار. عدنا ذلك مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقريكاني في تصريح للصحفيين في نهاية عدة اجتماعات مع ممثلي مجموعة 4+1 قبل مغادرة الفندق، كما أكد أن المحادثات تمضي قدما وتحقق تقدما جيدا. صرح رئيس الوفد الروسي بمفاوضات فيينا لإلغاء الحظر المفروض على طهران أن موسكو قدمت مقترحات لضمان عدم تكرار المشاكل التي مني بها الاتفاق النووي. يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسته الأولى التي ستتضمن ترديد قسم النواب الجدد، ثم فتح باب الترشيح لمناصب رئيس مجلس النواب ونائبيه تمهيدا للاستحقاقات الدستورية الأخرى وأبرزها اختيار رئيس الجمهورية. أكد عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق سعد السعدي أن التصريح الذي أدلى به المتحدث باسم القوات الأمريكية في سوريا مايلز كاغينز بشأن وجود اتفاق أمريكي باستمرار تواجدهم في العراق وشرق سوريا يؤكد بلا شك رواية وبيان المقاومة العراقية بعدم وجود انسحاب حقيقي للقوات الأمريكية في العراق، مشددا على أن المقاومة العراقية ترى أنه لا حل لخروج القوات الأمريكية إلا بالقوة. استشهد 4 يمنيين جميعهم نساء وأطفال، وأصيب آخران جراء قصف مرتزقة العدوان السعودي لمنازل أهالي منطقة وادي رسيان بمحافظة تعز اليمنية. أفرجت السلطات السعودية عن الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز وابنتها بعد 3 من احتجازهما دون توجيه اتهامات. وأكد المستشار القانوني للأميرة بسمة الإفراج عنها وابنتها سهود الشريف من سجنهما التعسفي، ووصلتا إلى منزلهما في مدينة جدة. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية بدأت تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الرئيسية في كازاخستان. انتهى الموجز، في أمان الله.
أيها الأكارم، حان الآن موعد محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: تفسير الآية الشريفة ويل لكل همزة لمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذه السلسلة من الآيات عالجت ثلاثة من الأمراض الاجتماعية. القرآن الكريم استعمل هاي كلمة ويل. ويل معناها الخزي والعذاب والهلكة. لفظة ويل تتأدي معنى العذاب والهلكة والخزي، كأنه لون من الوعيد بأن من يمارس، أن الذي يعمل هذه الأعمال عقباه الخزي والهلكة والعذاب. ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يطعن بالناس، يعني يشتم الناس. بتعبير آخر يشتم أخلاقهم، يصفهم بالأخلاق الرديئة. واللمزة لا، اللي يطعن في أنسابهم. هذا الواقع هو لون من الأمراض الاجتماعية الموجودة عند بعض الناس. كانوا بعض الناس عند هذا المرض، وغالبا ما تلقى يعني هذا المرض إلا عن إنسان أعوذ بالله مبتلي به. كيف سأوضح لك المعنى؟ يعني هي الآية نزلت بالوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة مفسر المسلمين يقولون كان دعي، يعني ما إلى أبو معروف زين. واللي يحب يقدر يشوف تفسير القرطبي عند تفسير قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ذرني ومن خلق وحيدا، الوحيد الذي لا أب له. قرطبي يشرح للمسألة تفصيلا، بل معظم المفسرين إذا مر يشرحوها للآية تفصيلا. زين، هذا الرجل لما هو مبتلي بها المرض، أو بتعبير آخر هو عنده هالداء هالمشكلة هذه، هذا كان يشتم النبي ويشتم أعراض المسلمين، يشتم أعراض المسلمين ويطعن في أنسابهم. وكان يواجه النبي صلى الله عليه وآله وجها لوجه بهذه الكلمات. فنزلت الآية بهذا السبب. طبعا المورد تمام، المورد خاص، يعني نزلت في مناسبة خاصة، لكن حكمها عام، يعني لكل من يتصف بهذه الصفة. طيب خلينا نرجع، قلت لك أن هذا المرض في واقع الأمر إنما يكون من إنسان مبتلي، يعني لما يكون هو عنده نقيصة يحاول هاي النقيصة يذبها على الناس حتى يشعر نقصه، أو حتى على الأقل يضيع، يعني يقول أنه ما طول أنا عندي هاللون من الابتلاء، خلي أذب على أكبر عدد ممكن حتى أضيع في غمار الناس، أكون واحد من عدوم، ما أنفرد أنا بي. ولذلك أنت لما ترجع إلى هؤلاء الذين كتبوا في مثالب الناس، في مطاعن الناس، تلقاهم هم أهل مطاعن، هم أهل مثالب. هذا يحاول أن يتخلص من عيبة، يذب عيبة على الناس. يحاول أن يتخلص من النقيصة، يذب نقيصة على الناس. وهذه عملية تعويض اللي يعبرون عنها علماء الاجتماع عن عملية التعويض. يعني هذا يريد يعوض، يشعر بنقص ويحاول أن يعوض النقص عن طريق تعميمه على الناس. وطبعا هذا خلق مذموم يا أباه الإسلام. ولهذا يوم من الأيام واحد قام للنبي صلى الله عليه وآله: من ذولا؟ قال يا رسول الله ما أدري فلان وفلان دول آبائهم بالنار لو بالجنة. يشيء لأبو فلان شنو من أهل الجنة من أهل النار، أبو فلان من أهل الجنة من أهل النار. قال النبي اجلس ابعد، ما عندك شيء شغل ما عندك انت. نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ما عندك شغل إلا أن تلغ بأعراض الناس كرامات الناس، يعني ما إلك شيء شغلك. مفروض لسانك يجب أن يكون عف، أنت شي ضيرك أن يكون فلان أبو جين أو مو جين. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ما أكد علي، هذا مو من خلق الإنسان المحترم ولا من خلق المسلم. افرض أن الناس أقعدهم نقائص، بسألفت نظرك لنقطة، يعني أنت لما تريد أحيانا تنقد واحد توصف أخلاقه بأن أخلاق منحطة، إذا كان فاشق مشهور بالفسق وتعرف أن التشهير بيأدبه ويحد منه، لا في مثل هالحالة يختلف الحكم بعد يباح لك. لكن مسلم وظاهر المسلم الصحة أو مسلم ما معروف بالتحلل، فش قد يكون مرة غلط أو مرتين غلط، يعني ناصب له منتظره بمجرد أن يغلط حتى تنقده أو تشتمه، لا داعي لهذا. يعني لا تصير شباب أو لعان أو فحاش، نزه لسانك. هذول اللي يحبون أن تشيع الفاحشة ليعبر عنهم القرآن الكريم بأنهم همزة. وانت اذا تمر بالتاريخ عندنا تلقى بالتاريخ اكو انماط من هذا النوع موجودة. ليش تروح بالتاريخ يعني بالواقع العملي؟ لكن انا ابين لك ان بالتاريخ اكو عندنا شريحة كبيرة من هالنوع. هذا مهمته ان يوجه النقد الى الناس، ينقد الناس وينقد تصرفاتهم، لان اكو عنده عيوب ويحاول ان يحط نفسه في غمار الجمع، يكبر اكبر عدد ممكن من الناس يشتركون بالنقيصة حتى لا يظل وحده متصف بهذا الانحطاط. يعني محاولة مثل ما قلت لك، محاولة تعويض عن شعور بالنقص. اما اللومزة، هذا اللومزة اللي يطعن في انساب الناس، الاسلام عالج هالجانب. قال للإنسان تعرف أنت لما تشوف لك واحد مفروش يعني مولود على فراش أبوه، الفراش يعني العقد الشرعي، فهلي العقد الشرعي فراش. يعني شنو معنى فراش؟ يعني إذا واحد عاقد له على زوجة وهي زوجته وعنده ولد انولد في هالجو، في جو العقد الشرعي، خلاص الولد للفراش. بعد انت تجي تسأل ان هذا صحيح هذا ابوه، لو مو ابوه يقولون ابوه واحد ثاني، شو الداعي لهذا؟ يعني محاولة الى هتك العوائل، محاولة الى هتك الاعراض. الولد للفراش وللعاهر الحجر، اذا اكو فراش نعم فالمولود ابنك بغض النظر واقع يوم واقع. اولا انت ما مشغول، وثانيا انت اذا فتحت هالباب على مصراعه يعني حولت المجتمع الى مجتمع شباب وشتائم ونقيصة، ما في داعي لهذا ابدا. زين، ولذلك انت تلقى ان الذين عرفوا بهذا المعنى، يعني اللي شتمهم التاريخ وعرفوا بهذا المعنى، هذول تحولوا الى ادوات مرعبة، ادوات هدم وتدمير. شلون خل اقرب لك، وهذا لما المجتمع ينعت بان ابن زنا، لما المجتمع ينعت بان ما الى ابو معروف، طبعا هذا يحقد على المجتمع لان المجتمع بدأ يعترف به هو الى ابوه لكن ابوه غير شرعي. ف فيقول المجتمع هو جنى عليه ممثلا في شخص الأب. الأب ارتكب الخطيئة والأب واحد من المجتمع، هذا حولني إلى شتيمة خلاني أشتم عند المجتمع، يقوم ينتقم من المجتمع أبشع انتقام. ولذلك تلقى زياد ابن أبيه، زياد كان شباك للدم، محب لسفك الدم والاعتداء، وهي كلها عملية انتقام، لأن المجتمع كان يعبر عنا بأنه زياد ابن أبيه. التعبير هذا عنه وهالشتم خلاه يتحول إلى كتلة حقد، وأكو بالتاريخ وبالواقع نماذج عملية لهذا النوع موجود. نعم، ما طول هذا من بيت منحط دائما هاي تترك عند عقدة، وهاي التعويض عن هالعقدة مرة يكون طبيعي ومرة يكون غير طبيعي. أكو واحد يعوض تعويض طبيعي، التعويض الطبيعي يصير من الصالحين من الأخيار من الأبرار، يعوض عن نقيصته، يعمل الأعمال الصالحة، يسعى إلى التقرب إلى الله. والتعويض غير الطبيعي لا، ينتقم من المجتمع انتقام مروع. القرآن الكريم يذم هذا الخلق، يقول ويل لكل همزة لمزة. هذول اللي شاغلين أوقاتهم، الوقت ثمين، الوقت يعتبر الإسلام طاقة، والطاقة لا تعطل، كون تصرف بالنافع. هذا قاعد صارف وقته في الشتيمة وفي السباب وفي إشاعة الفاحشة، يعني متحول إلى أداة هدم. ويل لكل همزة لمزة. ثم انتقلت الآية إلى معالجة مرض ثاني. قالت الذي جمع مالا وعدده. طيب هش قد يسأل سائل يقول يعني جمع المال حرام؟ لا بالعكس، لأن احنا عندنا في أساس التشريع في خطوط الإسلام العامة أن حب الجمع أو حب الثروة يولد مع الإنسان، يعني مو شيء يكتشفه من المحيط. واكو نزاع عند الماركسيين مع باقي الفلسفات الاخرى، الفلسفات الباقيه معظمها ما كلها، يعني اكو من يشارك الماركسيين بالراي، تقول ان حب الجامع صفه يكتسبها الانسان من المحيط. يعني انا لما انولد اشوف الناس يشتغلون وياخذون فلوس يضموها يجمعوها، يجمعون الأموال ويتفاخرون بكثرة الأموال، أتعلم منهم هالمعنى. فالعملية عملية اكتسابية، يعني عملية تربوية، تربوية بغير مباشرة، بصورة غير مباشرة يكتسبها الإنسان من المجتمع. أنا أشوف الناس يشتغلون ويجمعون فلوس أتعلم أصير مثلهم، فعملية يأخذها الإنسان من المحيط. بينما الواقع هي مو هكذا، هي عملية تولد مع الإنسان، لأن الله عز وجل خلق الإنسان جعله خليفة وكلف بإعمار الأرض، استعمرنا في الأرض، يعني كون نعمرها. كيف نعمرها؟ نعمرها بالعمل طبعا، العمل يحتاج أموال، فالإنسان يعمل ليحصل على أموال، يوسع أعماله ويعمل ويجمع. هذا شيء تقره الشريعة الإسلامية، يعني الاقتصاد الإسلامي من أبرز مزايا إباحة الملكية الفردية. الملكية الفردية يبيحها وإن كان يحط لها ضوابط حتى ما تضخم وانتبه للزين. يعني الآن الضوابط اللي تنوضع في طريق الملكية والمعالجات اللي تنوضع من بعد الملكية حتى لا تضخم الملكية وتتحول إلى أداة لهدم المجتمع. شلون يعني؟ يعني غالبا الثروة اللي يصير ضخمة جدا منين تجي؟ يعني قليل تجي ثروة ضخمة حلال. إذا تبحث عنها تلقى الربا يشكل عنصر من تضخيم الثروة، الربا يشكل عنصر من عناصر تضخيم الثروة، هذا يحرم الإسلام. الاستغلال، استغلال يعني سرقة العامل، أجر العامل يتعبه وما يعطي أجورة كاملة، هذا أيضا يحرمه الإسلام. بعد المكاسب المحرمة، يعني الأعمال اللي تقوم على حظ وعلى غير حظ، يا نصيب وما يا نصيب شيء من هالقبيل، ما لم تكن إلها بعض الوجوه اللي يستثنوها الفقهاء، زين؟ تلقى أكو وسائل الغش مثلا، السرقة، كل الوسائل غير المشروعة يحرمها الإسلام. إذا حرمها يعني وضع في طريق تضخم الثروة عقبات، هاي من ناحية. بعدين وضع عليها شنو؟ ضرائب، الضرائب، صلة الأرحام، النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، نعم، الزكاة مثلا، كل الضرائب اللي يضعها الإسلام. هالضرائب وهالعقبات تخلي الثروة معتدلة، ما تتضخم أبدا. لكن أصل الملكية يسمح به الإسلام، لأن الإنسان يعمل ويأخذ ثمرة عمله. هاي نقطة أكد لك عليها، أن كل ثروة لا تأتي عن عمل لا يعتبرها الإسلام مشروعة. الثروة إذا ما تجي عن عمل ما يعتبرها الإسلام مشروعة. بس قد يقول واحد، زين أنا أبوي مات وخلف لي بيت، وهذا البيت أجرته وقام يدر علي والد، هاي مو عن عمل، أنا ما أخذ ميراث. لا، هو عن عمل، لأن أبوك عمل، عمل بيت، لأن البيت عبارة عن عمل مجمد، نعم، عمل مجمد في صورة بيت. أما إذا عرفت أن ما أخذ من حرام، لا، ما يشغلك أن تتصرف فيه، لأن ترجع إلى أهله. بلي. فإذا كل ثروة لا ترث ما تجي عن طريق عمل ما يعترف بها. الإسلام يبيح الملكية، يبيح الملكية الفردية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر الناس بأن يعملوا، وكان يأمرهم بأن يشتغلوا، أكثر من هذا يوفر لهم وسائل العمل، يعتبر نفسه كشخص رئيس دولة هو مسؤول عن توفير العمل لأبناء أمته. فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوفر الأعمال لهم، وكان يعينهم على تلك الأعمال. حتى أحيانا يلقى له واحد يطي فاس أو يطي حمل يقول أروح احتضم، واحد يطي رأس مال يقول أروح اشتغل. نعم، فالثروة اللي تجي عن طريق العمل من أوليات الإسلام أنه يبيعها ويدفع لها دفع، مو حرام. أصل الجمع مو حرام. بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. متخلص، روح اكتشف، اعمل. ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. تلقى دائما الشريعة تحث الناس على الكسب. طيب ليش إذن القرآن في معرض الذنب يقول الذي جمع مالا؟ التفت لي. الحقيقة جو الآية يشير إلى الجمع غير المشروع، مو الجمع المشروع. يعني بينت لك أنا هاي الغريزة تنولد مع الإنسان. يعني أنت تلاحظ الآن الطفل قبل أن يبدأ بالتفاعل الاجتماعي، الطفل مرة قام يتفاعل اجتماعيا، يعني قام يدرك الجزئيات، صار عمره سنتين مثلا قام يعرف هاي إله هاي مو إله، قام يعرف هالشيء، إذا واحد يلقى عليه كلمة مثلا مو مريحة ما يقبلها الطفل، إذا يصيح فيه يبكي، يقوم يدرك المعاني. هذا يسموه يتفاعل اجتماعيا. زين، قبل أن يتفاعل اجتماعيا، قبل أن يعرف ذني، إذا تطي بيده سلعة وتأخذها من إيده يبكي يريدها. لأنه أكو عند غريزة التملك تولد معه، وهاي غريزة التملك اللي تولد مع الإنسان. وقطعا يعني المجتمع في واقع الأمر ما يمكن، يعني احنا ما نقدر نخلي مجتمع نامي، مجتمع متحرك بنمو، ما لم نطلق الطاقات، الطاقات الخاصة، الطاقات الفردية. الإنسان كفرد بالمجتمع إذا ما تعطي حرية الكشف والعمل، وتحط له ضوابط معقولة وخليه حر يكتشف حتى ينمي الثروة. فإذا قيدت شوف تلقى دائما الاقتصاد اللي يقيد الأفراد يصاب بالفشل بالانهزام. وفعلا كل الاقتصاد اللي يقيد طاقات الأفراد انهزم فشل في الحياة. بينما بالعكس الاقتصاد اللي يطلق الطاقات الاقتصاد متحرك يعني تشعر اكو بحيوية. وإن كان إطلاق الطاقات ليصل إلى حد التحكم، والمشكلة أنه بعض الاقتصاديات أكو الآن عندنا بعض النظم المعاصرة الرأسمالية بصورة خاصة في صورتها المتطرفة تعطي الفرد فد وضعية يعني تضيع حرية تؤدي إلى تدمير المجتمع، يعني قد تؤدي إلى الاحتكار، تؤدي إلى ضرب الأشواق، تؤدي إلى تحكم فرد بأمة، تؤدي إلى طغيان. نعم هذا يمنع الإسلام في الواقع مثل ما قلت لك يضع ضوابط، لكن الملكية بأصولها السليمة يبيعها. إذن شنو معنى الذي جمع مالا؟ لأنه الله عز وجل أباح لي أن أجمع الأموال، وأباح لي أن أشتغل وأنا أجمع الأموال. والنبي يقول لئن تترك أولادك أغنياء خيرا من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس. يعني واحد يشتغل ولما يشتغل يحسب حساب، عندي أطفال عندي عائلة، ذولا ما أريد أخليهم يظلون عالة من بعد يروحون بالدنيا دوهم للناس، لا أريد أنا أتركهم. النبي يقول ذولا لا تتركهم أغنياء أفضل ما تتركهم عالة يتكففون الناس. إذا الإسلام يبيحها، يبيح جمع المال. ليش إذا يذم؟ يذم هنا لأن المال إذا أخذ من غير موضعه ولم يصرف في موضعه أصبح وسيلة للذم. شلون يعني؟ يعني أنت جمعت، شوف التعبير، تعبير القرآن جمع مالا وعدده، يعني بها القيد. شلون يعني عدده؟ يعني ما عنده شغل إلا يقعد يراجع الرصيد يوميا، ضخم الرصيد أو لا، إذا ضخم نعم يرتاح. أما الوجائب الاجتماعية الوجائب الأخلاقية ما يفكر بيها، ويما ما يتصور مثلا عليه ضرائب اجتماعية يجب أن يأديها، عليه وجائب أخلاقية يجب أن يأديها، أبدا. هذا ما يعني أن يجود بريدي نقص أن تزداد هذه الأموال، جمع مالا وعدده. وأكو بعض الفقهاء يجي إلى هذا الحديث ويلتفت له يقول المسلم، الحديث النبوي الشريف يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ما يسلمه يعني ما يخليه فريسة للعوز أو للحرمان أو للاعتداء، إذا يقدر يحميه من الجوع، يحميه من المرض، يحميه من الفاقة، يحميه من التعدي، لا يظلمه ولا يسلمه المسلم. متفقين؟ من هنا أنت على هالمقياس تقدر تقول كثير من الناس مو مسلمين أبدا، لأن هم أساس اعتداء، مخلوق من اعتداء وبغي. المسلم أقول مسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يقول إذا تركه يجوع ويعرى وهو يقدر على شد جوعته على أن يكسو عريه فقد أسلمه. إذا خلى عريان وخلى جوعان أسلم. النبي يقول المسلم ما يسلم المسلم، هذا أسلم يقدر يعطي طعام وما يعطي طعام، يقدر يكسي ثوب وما يكسي ثوب، فقد أسلمه عرضه للضياع. ومن هنا يروون المؤرخين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله كان جالس بالمسجد يوم من الأيام، دخل رجل من الصحابة من الفقراء، فقراء الصحابة، وقف على رأس النبي قال يا رسول الله اكسني إني عاري، أنا عريان اكسيني ما عندي ذوب. النبي حول وجهه عنه، ما كان عنده شيء يعطيه، ما كان عنده شيء يعطيه، أدار وجهه. راح برا وراد رجع. صاحب الحاجة أعمى. يا رسول الله يكسني. سأل النبي رأسه إليه قال له أما لك جار له فضل ثوب؟ عندك جار عند فضل ثوب، يعني عند ثوب فاضل عن حاجته. قال له بلى غير واحد يا رسول الله، يعني أكثر من واحد، أكثر من واحد أكون موجودين. قال له والله ما والله إنك لا تجتمع معهم في الجنة، ذولا ما يمكن يعتبرون أخوة لك أو مسلمين يجتمعون معك في الجنة، ينظرون إلى عريك فلا يسترك، وينظرون إلى جوعك فلا يشبعوك. أنت ملاحظ هذا التكافل في محيط الأسرة الكبير، كأنه عندنا أسرة صغيرة وأسرة كبيرة. الأسرة الصغيرة عيال الإنسان، والأسرة الكبيرة المسلمين. مسلم نعم مسؤول عن مسلم بالتكافل. يا أخي والله إذا تعرضنا على مقاييس الإسلام ما هو أكو واحد من عندنا يطلع، يعني نادر واحد من عندنا يطلع يتصف بأنه مسلم. ما عندنا يعني إلا الألفاظ من الإسلام، يعني خصوص مسلم إذا اختلف مع مسلم ببعض الفروع. ترى ماكو عندنا مسلم يختلف مع مسلم بالوصول أبدا. كل المسلمين يعتقدون بوجود الله وأن واحد وبالمعاد. نعم الوجود التوحيد المعاد وصول الإسلام كلها المسلمين متفقين عليها، والفروع أيضا إلا بعض الفروع، وبعض الفروع إنما يختلفون بها نظرا لاختلاف الدليل. اختلاف الدليل نعم، هذا عند دليل وهذا عند دليل، يختلفون بالأدلة. أرجوك يعني إذا صار اختلاف بالفرع، هذا الاختلاف بالفرع يوجب أن المسلم يبرأ من المسلم الآخر ويحقد عليه؟ يعني مع الأسف أنت لما تراجع تاريخ المسلمين تلقى المشاكل بين المسلمين أكثر من المشاكل الواقعة بين المسلمين والمسيحيين. شيء غريب، مع أن المسلم لا يختلف عن المسلم إلا في بعض الفروع التي تنتج من فهم الدليل أو تنتج من ناحية من هذا النوع. يعني مثلا أكو، خلنا أضرب لك مثلا، عندنا الآن مسألة العون والتعصيب. يعني واحد يموت عنده بنت، إذا مات وما عنده ولد عنده هالبنت، إحنا عندنا نص من الميراث نطيها للبنت بالفرض، نص بالفرض نطيها، القرآن فرض لها النص، والنص الثاني نطيها بالرد نسميه، لأن وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، وما أكو واحد رحم أقرب من بنتها بزرة من صلبة، يشيل النص الثاني ينطيها، زين؟ فيطيها الميراث كله. المسلمين لا يستندون إلى رواية عن طاووس، طاووس يقول ما فضل فلأولي عصبة ذكر، نص من عنده ينعطى للبيت ونص ينعطى العصبة أولاد العام الأعمام إلى آخره، العصبة يشيلون الباقي الضرية. طاووس إحنا ما نأخذ بروايته. ليش طاووس ما نأخذ بروايته؟ لأن الكتب كتب الرجال ما توثقه، رجل مو ثقة، نبالي رجل مو ثقة. هذا كان محضر عنده فتاوى جاهزة ويفتر وراء من يدفع الثمن، زين؟ هيك شيلون طبعا ما نقبله، هذا هيك واحد ما نقبل رأيه. فلما اختلفنا بالحكم يعني ما اختلفنا عن عداء عن عداء أبدا. المسلم يريد يدور الحكم الصحيح من كل أقسام المسلمين، غاية ما في الأمر واحد يقول هذا ثقة، واحد يقول لا أنا المثابت عندي ثقة، ما اختلفنا. إذن أنا وأنت نبحث عن الحكم، طريق الحكم يجب أن يكون ثقة. أنت معتبر هذا ثقة؟ أنا أقول لا هذا مو ثقة، لأنه بدليل كذا كذا كذا. الله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا راجع على موائد الظلمة لجعل الحديث. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يشد جوعته ويقدر يكسو عريه وما يسويها فقد أسلمه. الشاب طبعا قد يقول الواحد لأما العزيزة واحد ما أخذها من تعبه ومن تمام من تعبه ومن بس طلع من الحق زين ما لازم أكثر من الحق ما فرضه الله عليك طلعه. إذا طلعت ما فرض الله عليك الله عز وجل عنده كل شيء في علمه في ضمن نطاق علم الله وسلطان الله وقدرة الله ما ضيع عليه. يعرف أن المجتمع إذا طلعوا الحقوق الشرعية ما يبقى فقير أبدا مستحيل يبقى فقير لأن الذي أحصى رمل عالج يحصي الفقراء ويعرف صلاح حالهم ويعرف أن ما يمكن أن يخرج من الحق هل يكفيهم أو لا مستحيل الله يفتح بنك ويترك جوعان. فإذا نرجع إلى الآية الكريمة تقول الذي جمع مالا وعدده نبهي هذا ما عنده إلا أن يعدد ما إلا شغل واجب اجتماعي صلة رحم عطف على ضعيف مساهمة بجهة خيرية حالات طارئة تمر على الأمة حالات طارئة نعم يتعرضون بها إلى قتل إلى إبادة إلى جوع إلى عري. المفروض أن المسلم يتناغم مع باقي المسلمين ويبعد يتفرج على إشلاء الضحايا أو على الدماء أو على الجوع والعري وهو محول وجهه. لا هذا الآن وضع أمام الاختبار وجها لوجه نبهي الذي جمع مالا وعدده. صعد النبي على المنبر ذات يوم قال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم من لا مال له ولا عشيرة له فليضم الرجل منكم إليه الاثنين والثلاثة كل واحد يأخذ له منكم اثنين أو ثلاثة يعولهم. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه أنا أخذت ثلاثة وكنت أوزع وياهم كل شيء حتى انتهى الأمر. يقول ومالي إلا عقبة من العقبات معهم على جملي. هاي شنو معناها؟ يقول أنا عندي راحلة هاي أمشي بها يعني أقطع بها المسافة مثل فرض يوم سيارة تركب سيارة يقضي أشغالها. أنا عندي راحلة يقول جمل هذا الجمل أنا ما أحصل منه إلا عقبة أتعاقب. شنو معنى عقبة؟ يعني إذا مشوا بدرب واحد يركب أفرطة مليان وينزل ثاني يركب مليان وينزل ثالث يركب مليان يتعاقبون على الجمل. يقول أنا واحد من دول الثلاثة صرت حالي حالهم أحصل لي عقبة على جملي سافرتهم في كل شيء حتى في مسير الجمل. تتأمل هاي الروح التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوس الناس ليتعاونوا ليتراحموا. مفروض المسلم أخو المسلم. موسى يقول إحنا شاعرنا شاعرنا يقول إذا كنت ربا للخلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي أنخها فأحمله فإن حملتكما ففيها وإن كان العقاب فعاقبي. تحملكم اثنينكم تحلت المشكلة ما تحملكم اثنين تعاقبوا واحد يركب واحد ينزل إشعارا بالمساهمة وبروح المساهمة وبروح الإسلام التي يريد غرسها. وإلا جمع المال في حد ذاته يندب إلى الإسلام. بالعكس الدنيا ما تعمر إلا بالأموال. الدنيا ما تعمر إلا بالأموال ولا تعمر إلا بالكسب وبالعمل. والإسلام ما يريد يعطل الطاقات اشتغل واعمل واجمع الأموال لكن طلع من عدها ما فرضه الله عز وجل عليك لأنك مشغول. أكو مسؤولية عليك يضعها الدين يضعك وجها لوجه أمام هذه المسؤولية. الذي جمع مالا وعدده زين تنتقل الآية الكريمة تقول يحسب أن ماله أخلده نباشي. هاي أكو بها قراءتين، قراءة على الاستفهام الإنكاري أيحسب أن ما له أخلدا، وقراءة يحسب، وكلاهما يؤدي إلى الاستفهام. زين، شنو معنى يحسب أن ما له أخلدا؟ أكو بها نظريتين. النظرية الأولى يقول أن القرآن الكريم هذا شو صور، هاي الأموال راح تخلده، يعني تمنع عنا الموت، خليه ما يموت ما ينتقل، لأن نفرض أن بالدنيا ما طلعت الأموال من إيده، إذا ما طلعت من إيده بالدنيا قطعا من يموت راح تطلع من إيده بلا كلام، بمجرد أن يموت ها تأخذ، لا مو بمجرد أن يموت بس يمرض مرض الموت، بس يصير مرض الموت تصبح الملكية متزلزلة، ما يقدر يتصرف بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة، فمالية الأموال تتزلزل عندك. هذا أفرض أن مطوله قوي وعدل ما حد يأخذ أمواله، لكن إذا مات هم تبقى أمواله وياه؟ يعني هل تلقى أنت واحد أخذ أمواله معه؟ بس يقولون أن أكو بعض الأمم السابقة مثل الفراعنة كانوا يعتقدون أن الإنسان يرجع لهالدنيا، وإذا رجع ينبغي أن يرجع عند ذخيرة، فيأخذون بعض أمواله ويدفنوها وياهم، بعض المجوهرات بعض الأحجار يلقوها بالمقابر موجودة عندهم. زين، هذول تفرض تلة أو تلتين أو ثلاثة، لكن لا لا عم الأغلب اللي ما هو يمه الفكرة، حتى اللي يقول أن الإنسان يعود ما يقول يعود إلى هذا العالم، يقول يعود إلى عالم آخر. زين، على العموم أن الآية تسأل بتقول أنت شفت أكو واحد من هؤلاء منعته أمواله من الموت، يعني أكد لك الآن حتى تطويل العمر مو قصة موت، أعتقد بعض الناس مستعد يطي ثروة ضخمة إذا قدروا يمددوا لعمره سنة أو سنتين، نبهي يقدر أكو إنسان يطي إنسان طول في العمر؟ أبدا، كلام هذا لا معنى له، ها؟ ممكن يعني خلاص أمواله أو غير أمواله، يعني تكون أمواله في تلك اللحظات حسرة عليه. انت ملاحظ اكو صورة يرسمها القرآن الكريم، صورة وهي رايحة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. انت شايف الإنسان إذا عنده شيء عزيز ويأخذوه من هذا العزيز يدير وجهه إلى وراء ظهره، يعني إيه ورقبته، ها؟ يريد يعني يشبع من عنده إلى أن تروح من عنده، بعد ما يقدر يشوفها. شوف الصورة، يقول الإنسان حريص على متابعة هذا حتى بنظره، تلقى ساعة الموت يلوي عنقه. لكن هل تستطيع هذه الأموال أن تمد في عمره، أو أن تدفع عنه الرداء، أو أن تدفع عنه المرض؟ نعم، مرض بسيط، داء بسيط، أعظم مستشفيات العالم الآن ما تقدر تمنح الإنسان لحظة من لحظات الصحة إذا لم يريد إلا أن يعطيه، مهما تكون أمواله ما إلها أثر في هذا الميدان أبدا، يعني هذا الشيء المكان اللي ما توصل إلى الأموال. ويقولون الأموال تصنع كل شيء، تصنع كل شيء في حالات معينة، لكن أكو حالات لا تصل الأموال إليها أبدا، لو مهما تبذل من الأموال ما ممكن هاي الأموال تقدر تعطيك طول في عمرك ولو ساعة، ولا يمكن أن تعيد لك عافية الله عز وجل سلبها منك، ما يمكن. ها؟ فالآية الكريمة تسأله تقول له أنت هاي أموالك تخلدك، انت تتصور انك تخلد باموالك هاي؟ طبعا لا، هاي ما تمنع عنك الموت، انت ليش اذا هالحرص؟ ها، يحسب ان ماله اخلده، هذا رأي. الرأي الثاني لا، الرأي الثاني يقول اكو نظرية اخرى أن هذا يحرص على أن تخلد أمواله عن طريق ترك أبناء أغنياء. شوي خلنا أقرب لك المعنى. إحنا عندنا الآن بالحضارة الإنجليزية الثروة يعطوها للابن الأكبر. الابن الأكبر نعم ما أعرف إذا تغير القانون أو لا تعطى الثروة للولد الأكبر. ليش؟ لأنه إذا جزؤوها بين الورثة تتغير المرتبة الاجتماعية. شلون؟ يعني مثلا هذا مليونير. مليونير يعني عنده ملايين. إذا عنده أربع أولاد كل واحد أخذ مثلا 500 نزلوا من رتبة مليونير، ما أصبح مليونير، ها؟ أصبح يملك 500,000 مو مليون. فنزلت رتبته الاجتماعية. لأنه رتبته الاجتماعية مربوطة بإيش؟ بوضع الاقتصادي. فهاي المعنى أقرب لك المعنى. أكو بعض الناس يتصور أن يريد الثروة تبقى محفوظة وأولاده من بعده يخلدوهم أثرياء يبنون مجد. أني أنا من مجد عندي أولاد أغنياء. هو أنت إذا طلعت ورحت إيش هذول أغنياء أو فقراء؟ إذا بيهم واحد شوي نجيب يمكن يذكرك بشيء، وإذا لا والله ما بيهم نجيب لا انتهى كل شيء خلاص راح وانتهى كل شيء. فطبيعة الحال هي صورة واقعا يعني صورة مأساوية. يعني أحيانا قد تلقى النزاع على القبر رأسا بعدهم ما دافني يبدأ النزاع. كل واحد يريد اللي إله، كل واحد يحتاج أن يأخذ حصته. ويقول أبو العتاهية ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباقون بعدك. هذول اللي في ربع ساعة مرت بهم حالة انفعال من متل راحت. ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. رحت انتهى بقى. وصور الصورة اللي يرسمها حاتم بن عبد الله الطائي يخاطب زوجته أماوي: ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر. إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها وبر وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. خلاص قعدوا ونفضوا يديهم من تراب القبر وقالوا والله هذا التراب خشن أدى أصابعنا وعافوه تركوه إلى عمله وكروا راجعين. فالآية الكريمة تقول يحسب أن ماله أخلد، يعني هذا راح يخلق الامتداد. أبدا. قد تلقى واحد يموت ويخلي الأولاد ثروة بعد أيام أولاده يمكن ما تلقى عندهم رغيف. وقد تلقى واحد يترك لأولاده ما يترك لهم إلا الفاقر، لكنه بعد ذلك هم يصبحون أثرياء. المسألة ما لها علاقة، ماكو شيء يبقى، ماكو واحد عنده ذرة تفكير يقدر يقول أنا هاي المادة تبقى عندي. ما يندر الإنسان بأي لحظة تمر عليه الطوارئ أبدا. زين، الحقيقة أن الثروة منتقلة عواري من هاليد إلى هذه اليد لا تكاد تستقر في مكان واحد. يحسب أن ماله أخلده. والحقيقة الأموال قد يكون أداة للخلود في حالات معينة. شلون؟ إذا ارتبط بما يخلد. شلون ارتبط بما يخلد؟ يعني عندنا من الأشياء اللي ما تموت العلم. العلم ما يموت. واحد يسخر أمواله لنشر العلم نعم، يعني تصور تأكو بعض النظريات اللي الدنيا تعيش فيها إلى الآن، يجي واحد يأخذها يصبها في كتاب أو يضعها في جهاز حافظ يحفظها ويقدمها للأجيال الذخيرة، يقدمها للأجيال مرحلة حتى يعبرون منها إلى مرحلة أكبر. هاي الأموال هنا تخلد، نعم، لأنها تعلقت بما يخلد. أما هي الأموال في حد ذاتها ما تخلد الإنسان إلا إذا أنيطت بالعمل الصالح الذي يخلد. يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن. الله أكبر، شوف التعبير، ينبذن. مر عليك أنت مثلا أكو فرد طائفة اجتماعية يسموها المنبوذين بالهند، زين؟ منبوذ هذا لفظ لفظ يشعر بالاحتقار، لأن يريد يقول أن الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار هاي همة محتقرة. الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار ويضحى من أجلها بيش؟ بأمر الله، ويضحى من أجلها بالمكرمة. وأئمتنا سلام الله عليه عدم هاي العبارة، خير المال ما وقي به العرض. نبهلي، خير المال يخرج الإمام من أمواله ثلاث مرات، يسابر الله بأمواله مرتين. يقولون كثير العطاء، يقول خير المال ما وقي، أنا كرامتي هواية أكبر من المال، خلي المال يكون وسيلة لرفع كرامتي. كلا لينبذن، وين؟ بالحطمة. الحطمة طبعا التعبير تعبير ينبذن، كأنه أكو لونين من العذاب، عذاب جسدي وعذاب نفسي، يجمع لهم لونين من العذاب، كما أنه يجمع لأهل الجنة لونين من النعيم، بالنار احتقار وعذاب جسدي. الاحتقار عذاب نفسي، والنار عذاب جسدي، وبالجنة ملاذ حسية ونعيم نفسي ورضوان من الله أكبر. شايف هذا الرضوان؟ أي هاي اللذة الروحية التي لا تضارعها لذة. هذا إذا شعر بأن بقرب الله عز وجل وأن في ظل رحمة الله، فتلك لذة لا تضارعها لذة. إذن الاثنين، هاي اللذة تخلي الإنسان ينسى كل اللذات، مثل ذاك الاحتقار شلون يكون أعظم عليه من النار أحيانا؟ هنا يكون عندها اللذة هاي المعنوية تنسيه اللذات الحسية، بل لا يشعر إلا بها. يعني أحيانا إذا واحد شعر أن في كنف الله يشعر بلذة غير محدودة. هذا المعنى أو هالحالة اللي اتصف بها الحسين سلام الله عليه عندما سقط إلى الأرض، أنشت اللذة هاي، أنشت الجراح، أنشت الآلام، أنشت المصائب اللي حول بأجمعها. نعم، ما التفت إلى الحسين، إنما كان منغمر، وين؟ منغمر في ذات الله. في الواقع لحظات مرت على الحسين، مرت عليه لحظات وهو يرفع بصره إلى السماء وتهمهم شفتاه بذكر الله ويقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك، تركت الخلق ضرا في هواك، وأيتمت العيال لك يا راك. كان بها النشوة الحالمة، بها النشوة الحالمة، وما أفاق من عدها، يعني ما انتبه منها إلا عندما مرت على جبينه يد حانية، يد أخته الحوراء زينب، تمسح الدم والتراب عن وجهه، لأن هذا مالك ابن اليسر إجا للحسين وهو في لحظات الأخيرة، شتم أمير المؤمنين ورفع سيفه ضرب الحسام ضربة أطبق بها حاجبيه على عينيه. قال له الحسام: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي. مرت عليها اليد الحانية، انتبه. قال: من؟ زينب. قالت: فداؤك زينب. قال: أخي ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال. رجعت وقد أخذت اللوعة منها مأخذا كبيرا، ملأت عينيها من وجه الحسين وغرورقت عيناها بالدمع. من صدع صدعي مهدات تسعار تحت ظلعي، اخويا اخبي عن الشمات دمعي دمعي وضم ونتي حتى على سمعي، وذكرك ابن الصليل والعي احمل ضيعات بعدك ضعنا في يدي نائبات حسرى بودي وما تنظر
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
آمنت بالله سبحانه، فهو الذي خلق الورى وهو الذي للصالحات هداني، آياته العظمى وسره